بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الثالث من سلسلة مجالس التعليق على كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ينعقد هذا المجلس عشية يوم الجمعة 13 من شهر جمادى الثانية من عام 41 بعد 400 من الهجرة النبوية الشريفة. وقد تناولنا في المجلسين السابقين ما يتعلق بالأصل الأول وهو الإيمان بالله تعالى، وقد أتبعه المصنف رحمه الله بالحديث عن الأصل السادس الذي هو الإيمان بالقدر، ذلك أن الإيمان بالقدر متعلق بالإيمان بالله عز وجل. فقال رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالقدر. وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
حسبك. الإيمان بالقدر هو الإيمان بتقدير الله تعالى للكائنات قبل حصولها، بعلمه بها وكتابته لها ومشيئته إياها وخلقه لها. ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بأربعة أمور. الأمر الأول: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، كليا وجزئيا، ما يتعلق بأفعاله سبحانه كالخلق والرزق، وما يتعلق بأفعال عباده كالطاعات والمعاصي. فقد علم ما كان وما يكون وما سوف يكون، وما لم يكن كيف لو كان يكون. هذا هو الأمر الأول ويسمى مرتبة العلم. أعيد تقريره: هو الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، أي أنه يعلم جملة الأشياء وتفاصيلها، لا الجمل دون التفاصيل كما ذكر بعض الزائغين، كليا وجزئيا، يعني يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات، لا أنه فقط يعلم بالكليات دون الجزئيات كما زعم بعض الزائغين. ما يتعلق بأفعاله سبحانه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وما يتعلق بأفعال عباده كالطاعات والمعاصي، فقد تعلق علمه بكل شيء. علم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سوف يكون في المستقبل، بل وما لم يكن كيف لو كان يكون، حتى هذا يعلمه الله. والدليل عليه قول الله تعالى: ولو ردوا لهادوا لما نهوا عنه وهم لن يردوا. ومع ذلك فقد علم سبحانه أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وأدلة علم الله تعالى كثيرة وفيرة في كتاب الله، يتسع أو يطول المقام بذكرها، وهي من المعلوم بالضرورة. الأمر الثاني هو العلم بكتابة الله تعالى للأشياء قبل حصولها. فقد كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حتى العجز والكيس. حتى العجز والكيس، يعني العجز التهاون والكيس الحزم، أي حتى صفات الناس الخلقية والطبيعية قد كتبها الله. ويجمع هذين الأمرين أو هاتين المرتبتين، العلم والكتابة، قول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. الأمر الثالث: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، ولا يكون في ملكه ما لا يريد، كما قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأمر الرابع هو الإيمان بخلق الله لجميع الأشياء، ذواتها وصفاتها وحركاتها. فالله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فليس ثم إلا خالق أو مخلوق، فالله الخالق وما سواه مخلوق. لا يتم الإيمان بالقدر إلا باستجماع هذه المراتب الأربع أو هذه الأمور الأربعة. فساق المصنف رحمه الله جملة من الآيات الدالة على سبق تقدير الله تعالى للكائنات، أولها قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إذن دل هذا على أن الله تعالى قد قضى وقدر في الأزل أن من عباده من يكون من أهل الجنة، ومفهوم ذلك أن منهم من يكون من أهل النار في سابق علمه وتقديره. وكذا قوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا والله قد قدره وقضاه منذ الأزل. كذا قوله: والله خلقكم وما تعملون، دل على خلق الله لذوات الأشياء ولأفعال العباد، خلقكم وما تعملون. قال بعض المفسرين أن قوله وما تعملون يعني الأصنام التي تعملونها، وقال بعضهم وما تعملون يعني وأعمالكم من الطاعات والمعاصي والقيام والقعود والذهاب والإياب إلى آخره، والآية تشمل المعنيين. وكذا قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فقوله كل شيء من ألفاظ العموم، فلا يخرج عن ذلك شيء من الأشياء. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن كل شيء بقدر. وذهب قوم إلى أن الله تعالى لم يقدر الطاعات والمعاصي، وأن الأمر أنف أي مستأنف على الله، أي زعموا أن الله أمر ونهى ثم هو لا يعلم من سيطيعه ومن سيعصيه. وهؤلاء هم القدرية الأولى الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة، وكان أول من قال بالقدر بهذا المعنى، يعني أول من أنكر القدر رجل يقال له معبد الجهني، كان في البصرة. ولأجل ذلك صدر الإمام مسلم رحمه الله صحيحة بحديث حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، حيث قدم ورجوا أن يوفق لهما أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فدخلنا المسجد فوفق لنا ابن عمر، فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أنه سيكل الكلام إلي، فقلت: إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف. قال: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني أنهم لهم حظ من العلم ومن حفظ القرآن، لكنهم على هذه الضلالة، يزعمون أن الأمر مستأنف على الله، بمعنى أنه أمر ونهى ثم هو لا يعلم من يطيعه ومن يعصيه. فحدث ابن عمر رضي الله عنهما بحديث أبيه، حديث جبريل الطويل المشهور، وفيه: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: إذا لقيتما أحدا من هؤلاء فأخبراه أني بريء منه وأنه بريء مني. وقال في بعض السياقات: والله لئن لقيت أحدهم لأعضن بأنفه حتى ينقطع، من تغيظه عليهم. وهكذا شنع عليهم بقية الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، كابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم من صغار الصحابة الذين أدركوا هؤلاء القدرية الأولى. و مقابل هؤلاء ظهرت الجبرية نقيضا لهم، وهم الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعله وأنه مسير لا اختيار له ولا إرادة ولا فعل، ولذلك سموا جبرية. والحق دوما وسط بين طرفين، وعدل بين عوجين، وهدى بين ضلالتين. فهدى الله أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فأثبتوا قدر الله السابق الذي نطقت به النصوص، وأثبتوا أيضا للعبد فعلا واختيارا حقيقيا، به يأتي وبه يذر، وعليه يترتب الثواب والعقاب، وليس بين الأمرين تعارض. فإن الله تعالى بحكم ربوبيته قد فرغ من العباد وقضى شأنهم منذ الأزل، وأن فريقا في الجنة وفريقا في السعير، ولكنه أخفى قدره عنهم وأظهر لهم شرعه، أخفى عنهم القدر وأظهر لهم الشرع وقال اعملوا. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، وبالتالي فلا حجة لأحد على الله تعالى بالقدر السابق لسبب بسيط جدا، وهو أنه لا يعلم ماذا قدر الله له في الأزل، وهو حينما يأتي ما يأتي ويذر ما يذر يفعل ذلك بمحض اختيار وسبق إصرار، ولا يجد نفسه مكرها ملزما على فعل أو ترك، بل يفعله بكامل إرادته واختياره، وبالتالي فهو حقيق بالثواب أو العقاب. وهذه الشبهة التي اشتبهت على القدرية الأولى لا تزال تطرأ على كثير من العقول وتخطر على البال، حتى إنها طرأت على الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه أمر وارد ذهني يتصور هجومه على الذهن في أي لحظة. فقد خرجوا مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا، وكانوا في جنازة رجل، ولما يلحد القبر فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد قضى وقدر منذ الأزل بأن هذا في الجنة وهذا في النار، إذن نتكل على كتابنا وكل صائر إلى ما كتب له. هكذا يتبادر إلى الذهن بادي الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب مقنع فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن معشر المؤمنين والمؤمنات ومن بلغ، لله تعالى كتابان: كتاب ظاهر وكتاب مكنون. أما كتابه الظاهر فهو الشرع الذي فيه الحلال والحرام، وأما كتابه الباطن فهو القدر، فهو سر مكنون وغيب مستور لا يعلمه أحد، وبناء عليه فلا يمكن لأحد أن يحتج على ربه بالقدر السابق. لماذا؟ لأنه لا يعلم بقدره إلا بعد صدور الفعل منه، وهو قبل أن يفعل الفعل قد قيل له: إن فعلت كذا دخلت الجنة، وإن فعلت كذا دخلت النار. ثم هو بمحض اختيار وسبق إصرار اختار أحد السبيلين، فكان حقيقا بالثواب والعقاب، فيرتفع الإشكال. ولما احتج المشركون بالقدر وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وهم فعلا لو شاء الله ما أشركوا ولا آباءهم ولا حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، لكن هل لهم في ذلك حجة على الله؟ كلا. قال الله رادا عليهم: كذلك كذب الذين من قبلهم، فسمى مقالتهم كذبا، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. ثم قال ثانيا: حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم في القدر حجة ما أذاقهم الله بأسه. ثم قال ثالثا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي هل اطلعتم على كتابكم في اللوح المحفوظ فوجدتم أنكم تشركون وتحلون ما حرم الله وتحرمون ما أحل الله، ففعلتم ما فعلتم بناء على اطلاع سابق؟ قاطعا لا يستطيع أن يقول نعم. إذن ما حقيقة الأمر؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وهكذا يقال لكل مبطل يحتج بالقدر، كما نشاهد أحيانا من بعض البطالين والعطالين يقال يا فلان صلي، يقول لو كتب الله لي صلاة لصليت، يا فلان اتق الله لا تشرب الخمر، فيقول الله كتب علي ذلك، لو ما كتبه الله علي ما شربت، لا تأكل الربا، قال هذا شيء مكتوب، لو شاء الله ما أكلته. لا حجة لهم بذلك. لماذا؟ لأنهم لم يعلموا بأن هذا هو قدر الله عليهم إلا بعد اقتراثهم إياه، وهم قد علموا بأن هذا مما حرم الله أو مما أوجب الله، ومع ذلك فبمحض إرادتهم وسبق إصرارهم تنكبوا الطريق وعصوا ربهم، فكانوا حقيقين بالعقاب. فلا تضيع عمرك بالتفكير في القدر، القدر سر مكنون، وإنما اشتغل بالشرع، فافعل ما أمر الله واجتنب ما نهى الله، وثق تماما بأن الله تعالى حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة. هذا هو مجمل القواعد في هذا الباب. ثم ذكر جملة من الأحاديث، منها
قال: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء.
نعم، وقد تقدم ذلك. ثم قال:
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه.
ولهذا معشر المؤمنين والمؤمنات ومن بلغ، يتبين لنا أن السؤال الذي يطرحه بعض الناس هل العبد مسير أو مخير سؤال فاسد، فلا يصح أن يقال أن الإنسان مسير بإطلاق، لأن هذا قول الجبرية، ولا يصح أن يقال أن العبد مخير بإطلاق، لأن هذا هو قول القدرية. وإنما الجواب الصحيح الذي لا بديل عنه ولا يسد مسده غيره أن تقول العبد ميسر، كما قال الله: فسنيسره لليسرى، فسنيسره للعسرى، وكما قال نبيه صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقل إذن العبد ميسر. نعم.
قال: وعن مسلم بن يسار الجهني قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. رواه مالك والحاكم، وقال: على شرط مسلم. قال: ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر.
نعم، هذا الحديث كما قد سمعتم قد رواه مالك في الموطأ، ورواه أبو داود والترمذي، ورواه ابن حبان والبغوي، وقال الترمذي حسن، وقال الحاكم صحيح على شرطهما كما نقل المصنف، وصححه سواهم من أهل العلم. فهذا الحديث فيه تفسير لقول الله تعالى في آية الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه، وقيل أن ذلك جرى في نعمان التي هي عرفات، واستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ومسح ظهره ثانية واستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني لما أخبرهم بأن الله قد فرغ من العباد وقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، تبادر إلى الذهن هذا الخاطر، إذن ففيما العمل؟ ظن أن مقتضى ذلك ألا يعمل الإنسان، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الإشكال بأنه يستعمل أهل الجنة بعمل أهل الجنة فييسرهم لعمل أهل الجنة، ويستعمل أهل النار بعمل أهل النار وييسرهم لها، وهم إبان ذلك ليسوا مقصورين مقهورين مجبورين، بل كل ما يأتونه أو يدعونه فإنه يقع باختيارهم ورغبتهم وانبعاثهم من ذوات أنفسهم، وبالتالي فإنه لا تعارض بين القضيتين. فهذا مقتضى الربوبية، أن يكون الله سبحانه وتعالى قد قدر المقادير وقضى في الأزل، كما جاء في حديث أنه قبض قبضة فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وقال هؤلاء في النار ولا أبالي، حتى كان سفيان رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال ليت شعري في أي القبضتين أنا، وما منا من أحد يعلم في أي القبضتين هو، لكننا نرجو ونخاف، نرجو رحمته ونخاف عذابه ونتعرض لرحمته. فهكذا ينبغي لك أيها المؤمن، بل لا يمكن أن تتم العبادة لله تعالى إلا بين الخوف والرجاء. حقيقة العبادة لله أن يكون العبد بين الخوف والرجاء، يرجو رحمته ويخشى عذابه، كما قال الله عن خلص المؤمنين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فيجب أن تعلم أن العبادة لا تتحقق إلا بهذه الصفة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، يعني إيمانك بالقدر هو الذي يحقق لك توحيد الله في عبادته. فلو كان كل امرئ يعلم مآله إلى أين ما تحقق خوف ولا رجاء، لكن الله تعالى جعلنا نراوح بين الأمرين بين الخوف والرجاء، فيحفزنا ذلك على التعرض لمراضيه بفعل الطاعات والفرار من عقابه باجتناب المحرمات. وبعض العلماء يقول إنه لا علاقة بين الآية والحديث، فإن الآية دلالتها تختلف عن دلالة الحديث، وفيها روايات أخرى، لكن لا ريب أن الله تعالى كما قال في سورة الأعراف أخذ العهد والميثاق، ولعل ذلك هو ميثاق الفطرة، لأنه ما منا من أحد يذكر أن الله قال له يوما ألست بربكم، وأنه أجاب فقال بلى بالنطق، نعم، بل لا بد أن يكون ما أخبر الله به حقا، لكننا لا نذكره، فيكون أثره هو هذه الفطرة التي ركزها الله تعالى في القلوب. أما الحديث فإنه يدل بشكل واضح على سبق قدر الله تعالى وقضائه على عباده. ثم قال وقال إسحاق،
نعم حسن عليكم، وقال إسحاق بن راهوية حدثنا بقية بن الوليد قال أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار.
نعم، هذا الحديث يدل على ما تقدم من الإيمان بسبق تقدير الله تعالى للكائنات قبل وجودها ولقضائه لذرية آدم بجنة أو نار، كما قال في كتابه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فلا بد لك يا عبد الله أن تعتقد بأن الله تعالى قد فرغ من العباد، وأنه قد قضى فريقا في الجنة وفريقا في السعير، ثم لا تشغل نفسك بالبحث عن ذلك، لأن هذا لا يمكن لك أن تصل إليه. القدر هو سر الله المكنون، وإنما اشتغل بالشرع، فاعمل بطاعة الله واحذر من معصية الله، وثق بوعد الله، هكذا تكون الحياة. أما التشاغل بالتفكير والتعلل بالتعليلات الباطلة فلا يغني عنك شيئا. ألم تروا أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ، أننا في أمورنا الدنيوية لا نعتمد القدر. أي إنسان في أموره الدنيوية، مثلا لو قيل له أقعد في بيتك ولا تطلب رزقك، الرزق مقسوم، لو شاء الله تعالى لساق لك رزقك في قعر بيتك، هل يقبل بهذا؟ يقول إليك عني، ثم يذهب ويزاحم الناس بكتفيه ومنكبيه وينافسهم في الدنيا، مع أنه مقر بأن الله قدر المقادير. إذا أصيب بمرض لو قيل له اجلس، فإن كان الله كتب لك عافية فستشفى ولو لم تبحث عن طبيب ودواء، فقال لا، لابد من البحث في الأسباب، مع علمه بأن الله قد قدر المقادير، لكنه لا يرضى بذلك بل يفعل الأسباب، لأن الأسباب من قدر الله. كذلك في الأمور الدينية، فكما أن الله أقام أسبابا حسية كالدواء، فقد أقام أسبابا دينية كالدعاء. فينبغي للإنسان أن يعمل العمل في جميع أموره، في دينه ودنياه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، يعني في دينك ودنياك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث وربما يأتي من أسباب السعادة في هذه الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحفز الناس إلى فعل ما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم، فيقول احرص على ما ينفعك، والحرص هو جمع الهم على شيء معين، واستعن بالله يعني استعن بمعبودك للوصول إلى مقصودك، ولا تعتمد على كد يمينك وعرق جبينك كما يفعل بعض الفاقدين للاستعانة، واستعن بالله، اجمع بين الأمرين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لا تعجز يعني دع الكسل والتهاون والتثبيط، كما يقول بعض الناس: ربما، يمكن، لعل، قد، هذه الكلمات المثبطة، هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف نواجه الأمور المستقبلة، بين كيف نواجه الأمور الماضية التي تبين فيها قدر الله، فقال: ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يعني إذا تبين قدر الله في أمر من الأمور ومضى، فإياك والتحسر الذي هو بضاعة الشيطان، إياك أن تعض أصابعك وتقول لولا شوي، لولا أني ذهبت مع هذا الطريق لما حصل كذا، لو أني تقدمت دقيقة واحدة لا أدركت كذا، هذا غير مجدي وغير مفيد. أغلق هذا الباب، ارفع هذا الملف. شيء تبين فيه قدر الله قل بحزم: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، وإياك ولو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ثم قال:
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا 4 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث يسمى حديث الصادق المصدوق، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يعني الصادق فيما يخبر به، المصدوق فيما أخبر به. فبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع للجنين من مراحل، فيجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فهذه 4 أشهر 120 يوما، ثم بعد مضي هذه الأشهر 4 يرسل إليه الملك فيؤمر 4 كلمات، بكتب رزقه وبكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، وينفخ فيه الروح. هكذا إذن هذه الكتابة كتابة قدرية جنينية، يعني ولكل جنين وهو في بطن أمه، وهذه الكتابة لا تتنافى مع ما تقدم من ما كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. تلكم الكتابة كتابة كونية عامة شاملة، وهذا نوع من الاستنزال والاستنساخ لجزء منها يتعلق بهذا الجنين المعين، كما يوجد مثلا للتقريب مثلا في الجامعات في الوزارات قاعدة بيانات في الهارد ديسك أو غير ذلك لجميع الموظفين، ثم يوجد لكل موظف أو لكل طالب صفحة مستقلة يمكن أن يطبعها ويستخرجها. هكذا الله تعالى له اللوح المحفوظ الذي فيه مقادير الكائنات كلها، ثم الملك الذي يوكل بالجنين في رحم أمه كأنما يأخذ ما يختص بهذا الجنين المعين فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم أخبر ابن مسعود بأمر حق أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوالذي لا إله غيره، وإنما يحلف النبي صلى الله عليه وسلم على أمر عظيم، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا جار واقع، نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. من الناس من يعيش مسلما ثم تطرأ عليه فتنة في آخر عمره فيفتتن وتزل به قدم فيرتد ويلحد، نسأل الله العافية. يمكن، وقد جاء في بعض الأحاديث وفي بعض السياقات فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فالمهم أن الله تعالى قادر أن يقيض فتنة على أحد دون أن يظلمه، ولكن بشيء من كسب نفسه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فتزل به قدم، وقد يكون ذلك من باب الردة الكاملة والعياذ بالله، وقد يكون عملا لا يخلد فيه في النار لكنه ينال النار بسببه، كالرجل الذي كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن بلائه فقال هو من أهل النار، فعظم عليهم ذلك، فقال رجل والله لا أتبعنه حتى أنظر ما يصنع، فتبعه فأصابته جراحات فجزع من هذه الجراحات وأخذ بذبابة سيفه فجعلها بين ثدييه واتكأ عليه حتى خرج من ظهره ومات، انتحر، بادر نفسه وانتحر. فأتى متعجبا مخبرا النبي صلى الله عليه وسلم بمصداق ما أخبر. هكذا، وقد يقع العكس كما وقع للأصيرم، أصيرم بني عبد الأشهل، فإنه كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عن الإسلام، حتى لما كان يوم أحد وخرج المسلمون إلى أحد وقع الإسلام في قلبه، فخرج مع الناس وقاتل وأبلى بلاء حسنا حتى أثخنته الجراح وخر صريعا، فأدركه رجل من الصحابة ووجده يتشحط في دمائه، فقال أصيرم ألم تكن كارها لهذا الأمر؟ قال أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ثم قضى نحبه. فكان أبو هريرة يلغز ويقول من رجل دخل الجنة لم يركع لله ركعة. فهذا أيها الإخوة كثير، فعلينا أن نؤمن بقدر الله عز وجل ولا نتكل على أعمالنا. فإن من الناس من يخيل إليه أن صك الجنة في جيبه، كن على حذر. وأيضا لا تستبعد رحمة الله على أحد مهما كان، ربما هداه الله تعالى في اللحظات الأخيرة. وقد حدثني الإخوة عمن أشرف على بناء هذا المسجد البديع، وكان رجلا غير مسلم وعاش ولم يعتنق الإسلام، حتى إذا لم يبق على وفاته إلا 3 أسابيع شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رجل فرنسي ومات على الإسلام. هكذا كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لهذا يا عبد الله كن بين الخوف والرجاء، لا تتكل على عملك ولا تظن أنك قد ضمنت الجنة، بل ليكن قلبك بين الخوف والرجاء، ولا لن تطمئن حتى تدخل الجنة، يعني حتى تضع قدمك في الجنة حينئذ تطمئن. فنسأل الله لنا ولكم الثبات. ثم قال
وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول يا رب أشقي أو سعيد فيكتبان، فيقول يا رب أذكر أو أنثى فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم.
الله أكبر. هذا الحديث لا يعارض ما تقدم من الكتابة بعد 120 يوما، فإن هذا يتكرر، يعني بمعنى أن الكتابة الأولى تكون بعد أن يمضي على النطفة 40 أو 45 ليلة، ثم يتكرر ذلك بعد مضي 120 يوما، وهو يدل على قدر الله السابق. ثم قال
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك، فقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم.
نعم، كما ترون في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استدرك على عائشة جزمها حيث قالت عصفور من عصافير الجنة، وإن كان قد وقع الإجماع على أن أولاد المسلمين يكونون في كفالة إبراهيم ويكونون من أهل الجنة، وإنما وقع الخلاف في أولاد الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدرك على عائشة جزمها بذلك، كما استدرك على سعد بن أبي وقاص حينما قسم قسما فجعل سعد يقول له أعطي فلانا يا رسول الله فإنه مؤمن، فيقول له أو مسلم فيعيد عليه، ثم يقول أو مسلم فيعيد عليه، حتى قالها 3. فإن الأمور الخفية والغيبية ليس لأحد أن يقطع ويجزم فيها، بل يجب أن يرد علمها إلى الله عز وجل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم تقدير الله السابق فقال إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وبه يتبين خطأ ما يجزم به بعض الناس حينما يسمون الأطفال عصافير الجنة، لا، هذا مجرد تعبير أدبي درج عليه بعض الناس. لا يجوز القطع لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم له أو عليه. نعم. ثم قال
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم.
نعم، تأملوا، حتى الصفات مقدرة، ليس فقط الخلق يعني الخلقة، بل وحتى الخلق مقدر، كون الإنسان حازما أو متهاونا، حليما أو غضوبا، كريما أو بخيلا، كل هذا بقدر. لكن هذا لا يمنع من المجاهدة، أن يجاهد الإنسان ويزكي نفسه. نعم.
قال وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر قال يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها رواه عبد الرزاق وابن جرير قال وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل.
أراد المصنف رحمه الله بسياق هذا الأثر عن قتادة رضي الله عنه أراد بذلك أن يبين الكتابة الحولية أي الكتابة السنوية وهي التي تقع ليلة القدر حيث قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم وإنما سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأن الله تعالى يقدر فيها ما يكون في ذلك العام من حياة أو موت أو صحة أو مرض أو عز أو ذل أو رزق أو منع فهذه كتابة أيضا لا تتعارض مع الكتابات السابقة بل هي نوع تفصيل بعد إجمال ثم قال
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض قال ينظر فيه كل يوم 360 نظرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم.
نعم هذا الحديث فيه ضعف فإن فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه يدلس ولكن الآية التي ذكرها كل يوم هو في شأن تدل على مقصوده وهو ما يتعلق بالكتابة اليومية والتقدير اليومي فالله تعالى كما أن له تقدير كوني وله تقدير حولي وله تقدير جنيني فله تقدير يومي كل يوم هو في شأن وكما أسلفنا لا تعارض بين هذه التقديرات كما سينقل عن ابن القيم الآن قال
قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها قال فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حولي والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق.
نعم من تأمل في الأحاديث التي مضت وجدها على هذا النسق هذا الأدنى تقدير يومي والذي قبله المتعلق بليلة القدر تقدير حولي والذي قبله حديث الصادق المصدوق تقدير عمري لكنه عند تعلق النفس به والذي قبله عند تقدير عند أول تخليقه وهو الذي يكون عند 40 أو 45 وكونه والذي قبله تقدير على سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض والذي قبله قبل خلق السماوات المهم أنها كل هذه التقديرات جرت ولا تعارض بينها لكن كل واحد كالتفصيل من التقدير الذي قبله. نعم
ثم قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن وقال أبو عثمان النهدي لسلمان لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها.
نعم هكذا ينبغي أن نفهم أمر القدر لأن بعض الناس يخلط في موضوع العلاقة بين الشرع والقدر فيظن أن إيمانه بالقدر يحمله على التقاعس والكسل وعدم التعرض للعمل وأنه بمقتضى القدر فإن كل شيء لا بد أن يكون كما كتب وهذا حق ولا شك لكنه أخطأ في العمل فإن مقتضى الإيمان بالقدر هو أن تحفز العبد على العمل لما فيه خيره وصلاحه، وأن يدافع القدر بالقدر، أن يدافع القدر بالقدر. كيف ذلك؟ يعني إذا وقع على الإنسان أمر من الأمور فلا يقول هذا أمر قدري ثم يستسلم، بل عليه أن يدافعه بما استطاع. أضرب لذلك مثالا، لما ذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى الشام لفتح بيت المقدس، ووقع طاعون عمواس في الشام، الشام يطلق على دمشق نفسها، فامتنع عن دخولها، فكتب له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، تفر من قدر الله؟ فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وبناء عليه، فإذا وقع على الإنسان بلاء أو مرض أو توقع حصوله فاتخذ الأسباب لمدافعته لدفعه أو رفعه، فإن هذا ليس اعتراضا على القدر، بل هذا من مدافعة القدر بالقدر، ولن يقع إلا ما قضى الله في الأزل. وبهذا تنتظم الأدلة، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. قد يقول قائل: كيف؟ هل يتغير القدر؟ لا، القدر لا يتغير، لكن ما قضاه الله تعالى ليس هو بالضرورة الذي يكون في اللوح المحفوظ، يكون قضى الله بأمر لكن عواقبه في اللوح المحفوظ خلاف ما تبادر إلى ذهنك. فإذا قضى الله تعالى على عبد مثلا فقرا أو مرضا أو ما أشبه ذلك، فليس معنى هذا أن هذا أمر دائم، بل دافع المرض بالدواء ودافع الفقر بالاستغناء، فيكون الذي في اللوح المحفوظ هو ناتج ذلك ولا ريب. فإذا نزل القضاء قابله الإنسان بالدعاء، والدعاء سبب شرعي كما أن الدواء سبب حسي، فالدعاء يكون له أثر في رفع القضاء ودفعه أو تخفيفه، فلا يكون في اللوح المحفوظ إلا ما يقع، فيكون الله قد كتب الأثر والمؤثر معا، فلا يكون في ذلك شيء من التعارض. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، ليس معنى ذلك أن العمر لم يفرغ منه وأن الرزق لم يفرغ منه، لا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه على سننه الكونية، من أن صلة الرحم سبب لطول العمر وسبب لزيادة الرزق. كما لو قال مثلا لنا طبيب: من أحب أن يعيش معافى فليجتنب الإكثار من السكريات والدهون والمواد الحارقة والحارة وإلى آخره، إنما يقول ذلك بناء على استقرائه لسنن الله الكونية والتجارب الطبية البشرية. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على سنة من سنن الله الكونية، من أن صلة الرحم سبب لطول العمر وزيادة الرزق. فبهذا يعني تجتمع الأدلة ولا تتعارض، فالذي في اللوح المحفوظ لا يتغير قطعا، ولكن الله يقدر الأسباب والمسببات. تأملوا مثلا في قول الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يعني أن قرية يونس وهي نينوى كانت قد استوجبت العذاب، لأنهم كذبوا نبيهم وأحفوه وأحنقوه حتى خرج مغاضبا، واستحكمت حلقات العذاب في حقهم وتنزلت الملائكة بذلك، لكن بدر منهم سبب دفع عنهم هذا العذاب المتوقع، فآمنوا وخرجوا يطلبون نبيهم فرفع عنها العذاب، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وهكذا فعلى الإنسان أن يدافع ما يقع عليه، يدافع قدر الله بقدر الله، فلا تعارض بين الأمرين. وقول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، ليس معنى ذلك أن القدر يتغير، لأن يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا يتعلق بالحسنات والسيئات، يعني هل تثبت السيئة أو تمحى. أما القدر فكما قال الله: وعنده أم الكتاب. فالذي في أم الكتاب لا يتغير. ثم قال:
وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة إلى آخر الحديث. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد.
نعم، هذه وصية أب شفيق لابنه وهو في فراش الموت، ولكم أن تتصوروا يعني شدة شفقة الأب على ابنه وهو يستنصحه. فهذا الأب رضي الله عنه عبادة بن الصامت لما طلب منه ابنه أن يوصيه وأن يجتهد له قال: أجلسوني، إذ كان مستلقيا. فلما أجلسوه قال هذه الكلمات: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان، وهذا يدل على أن للإيمان طعما حقيقيا، ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليس بمؤمن. قلت: يا أبتاه، وكيف؟ يعني كيف لي ذلك؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. لابد أن تعلم هذا، وأنه لا يمكن أن يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بقدر الله تعالى. قال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أجرى الله القلم في اللوح المحفوظ بجميع المقدورات والكائنات إلى يوم القيامة، إن ذلك في كتاب. قال: يا بني، إن مت ولست على ذلك، يعني لست على هذا الاعتقاد، دخلت النار. فدل هذا ذلك على أن القدرية من أهل النار وهم منكروا القدر. ثم قال:
وعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها، ودواء نتداوى به، وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
ما أحسن هذا الجواب، لما ذكر له جملة من الأسباب وقال: هل ترد من قدر الله؟ قال: هي من قدر الله. نعم، هي من قدر الله، فالدواء من قدر الله، وطلب الرزق والضرب في الأرض من قدر الله. ولو أن إنسانا متقاعسا متكاسلا أخذ يتعلل بالقدر ويقول: الرزق مقسوم، لا يكون إلا ما قضى الله، فإن هذا استعمال للأدلة في غير موضعها، بل هو تقاعس وعجز. بل الواجب عليه أن يعمل الأدلة كلها، وأن يسعى في ما أمره الله تعالى به ونبيه صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. وهكذا، فهي أيضا من قدر الله تعالى، ثم لا يكون إلا ما يشاء الله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزا، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
نعم، سبق الحديث على هذا الحديث، وقلت لكم إن هذا الحديث من مفاتيح السعادة، هذا الحديث من مفاتيح السعادة لمن تأمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين فيه فضل المؤمن القوي الحازم اللبيب على المؤمن الكسول المتهاون، وإن كان في كل خير. وبين خطة المستقبل المتمثلة في ثلاث كلمات: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز أو ولا تعجزن. وبين خطة الماضي أو ما الذي ينبغي أن يقابل به قدر الله السابق: ولا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل: قدر الله، أو قدر الله وما شاء فعل، وعلل ذلك بقوله: فإن لو تفتح عمل الشيطان. والمؤمن منهي عن التحسر والأسف، فإن هذا يضعف قلبه ويوهن عزمه. وبهذا فرغ المصنف رحمه الله من أصلين من أصول الإيمان، وهما الإيمان بالله والإيمان بالقدر، وانتقل إلى أصل ثالث وهو الإيمان بالملائكة فقط.
قال: باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الآيات.
الإيمان بالملائكة معشر المؤمنين والمؤمنات ومن بلغ أصل عظيم من أصول الإيمان، وكثير من الناس لا يولي هذا الأصل ما يستحق، حتى إن كثيرا من الناس شعوره بالجن أعظم من شعوره بالملائكة، يشعر بالخوف والرهاب من الجن والعفاريت وغير ذلك ولا يشعر بالأنس بالملائكة، مع أن الملائكة صلتهم ببني آدم صلة حميمة من قبل خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم بعد خلقه فقلنا اسجدوا لآدم فسجدوا، ثم أمرهم بالسلام على آدم عليه السلام، ثم هؤلاء الملائكة الكرام يتسورون على الجنين في رحم أمه ويكتبون رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم هم يحفظونهم بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، ثم هم يتعاقبون فينا في الليل والنهار، ثم هم يكتبون الحسنات والسيئات عن اليمين وعن الشمال قعيد، ثم هم مع ابن آدم مع المؤمنين يقاتلون معهم عدوهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ثم هم مع ابن آدم في لحظة احتضاره توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم هم يستقبلونه بعد البعث ويؤمنون المؤمنين تتنزل عليهم الملائكة هل لا تخافوا ولا تحزنوا، ثم هم يدخلون على أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، كما أنهم يكونون قيمين على النار وما جعلنا أصحاب النار إلا مل إلى غير ذلك. فالملائكة صلتهم ببني آدم صلة وثيقة جدا، لهذا وجب الإيمان بهم. وساق المصنف رحمه الله الآيات الكثر الدالة على وجوب الإيمان بهذا العالم الغيبي، ولا يتم الإيمان بالملائكة إلا بتحقيق أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجودهم حقا، وأنهم خلق حقيقي خلقهم الله من نور، الإيمان بوجودهم حقا. فمن زعم بأن هذه أوهام أو هذه خيالات أو خرافات فهو كافر بالله العظيم، لأنه أكذب الله في كتابه. فهم موجودون حقا، خلقهم الله من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، رواه مسلم. الأمر الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، ومن لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا، ولا شك أننا لا نعلم من أسماء الملائكة إلا شيء يسير لأنهم كثر. ملائكة الرحمن كما قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومر بنا في مجلس أمس: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد أو قائم لله تعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور في السماء السابعة وهو حيال الكعبة، فهو الكعبة السماوية حيال الكعبة الأرضية، لو خر لخر على الكعبة. قال يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم، يعني لا تأتيهم النوبة مرة أخرى، فهم كثر. فلذلك يجب أن نؤمن بمن علمنا اسمه منهم باسمه، ومن لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا. فلا نكاد نعرف من أسماء الملائكة إلا نحو 10، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومالك خازن النار ومنكر ونكير ورضوان وهاروت وماروت، هؤلاء 10. وأما عزرائيل فإنه لم يثبت بحديث صحيح، بل قد سماه الله تعالى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فمن سوى هؤلاء نؤمن به إجمالا. الأمر الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم، فلما كانوا عالما غيبيا لم يجز لنا أن نتخيل أو نتقول، بل يجب علينا أن نؤمن بما أخبرنا الله تعالى به من صفاتهم، كما تلونا آنفا: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، فمنهم من له جناحان، ومنهم من له 3، ومنهم من له 4، ومنهم من له أكثر من ذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها له 600 جناح قد سد الأفق، وقال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير 700 عام، تبارك الله. الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم، وثم عمل مشترك لجميع ملائكة الرحمن، وهو أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون عليهم صلوات الله وسلامه، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فهذه وظيفة الملائكة عموما، ولكن ثم وظائف تخصصية لبعض الملائكة، فوظيفة جبرائيل النزول بالوحي الذي به حياة القلوب، ووظيفة ميكائيل النزول بالقطر والمطر الذي به حياة النبات، ووظيفة إسرائيل النفخ بالصور الذي به حياة الأبدان. ولهذا كان هؤلاء 3 هم سادة الملائكة، لأن وظائفهم تتعلق بالروح، وهناك وظائف أخرى أشرنا إليها آنفا، ولنستمع إلى الأحاديث.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم.
أما المارج من نار فالمقصود به اللهب الأصفر الذي يكون في أعلى لهبة النار، يكون مختلطا بسواد. وأما خلق آدم فمما وصف لكم، يعني من طين. إذن هم الملائكة عالم نوراني، لا يجوز أن يقال في حقهم أنهم عبارة، كما قال بعض الزنادقة، عبارة عن قوى الخير وأن الشياطين قوى الشر، بل يقال هم خلق حقيقي، لا يجوز أن يفسروا بأنهم قوى معنوية، بل هم خلق حقيقي خلقهم الله من نور. ثم قال:
وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم،
تبارك الله. هذا في البخاري ومسلم، تأمل هذه الكثرة الكاثرة، يعني هذا منذ أن خلقهم الله تعالى يوميا 70,000 ملك. ثم قال:
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم، فذلك قول الملائكة، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ. وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا،
عليهم صلوات الله وسلامه. ومما يثمره الإيمان بالملائكة لدى المؤمن محبتهم، أنه يحب هؤلاء العباد الصالحين الذين نصبهم الله تعالى لعبادته، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسأمون، لا يستحسرون، في عبادة متصلة. وأيضا يحبهم لدعائهم له ولعموم المؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أنت لو قيل لك إن رجلا صالحا يقوم الليل يتهجد ويدعو لك بظهر الغيب، ألا تحبه؟ بلى والله تحبه وتشعر بالامتنان له. فهؤلاء ملائكة الرحمن يستغفرون للمؤمنين، يستغفرون لمن في الأرض. أيضا مما يثمره الإيمان بالملائكة الأنس، فيأنس الإنسان في هذا الكون فيحس أن هذا الكون معمور بعباد الله الصالحين، لا أن يشعر بأنه معمور بالشياطين فيستوحش، بل يحس بأن لله ملائكة سيارين يسيرون في الأرض وينصرون المؤمنين ويحفظونهم ويكونون كالمعقبات من بين يديه ومن خلفه. فهذه من أثار الإيمان بالملائكة. ثم قال:
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة. قال: فمن سادتهم جبرائيل عليه السلام، قد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام، وكنا 7 بمن فيهن من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000، وما معهم من الدواب والحيوانات، وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. فهذا هو شديد القوى.
نعم، هذا تفسير لقوته عليه السلام، أنه بطرف جناحه اقتلع قرى قوم لوط، وهي قرى سدوم، سلسلة من القرى اقتلعها من تخوم الأرض ورفعها إلى السماء، حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها عليهم كما قال الله تعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. فهذا دليل على قوة عظيمة بلا ريب. وأما حسنه فقال:
وقوله ذو مرة، أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة. قال معناها ابن عباس رضي الله عنهما، وقال غيره: ذو مرة، أي ذو قوة.
ومن المستقر في الأذهان أن الملائكة خلق جميل، هذا من حيث الجملة، ولهذا قالت النسوة لما رأينا يوسف: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، مع أنهن لم يرين الملائكة، لكن قد جعل الله تعالى في الفطر أن الملائكة خلق جميل، كما جعل الله في الفطر أن الشياطين خلق بشع. ماذا قال الله تعالى؟ قال: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، مع أننا لم نرى الشياطين ولا رؤوسهم، لكن قد استقر في الفطر أن الشياطين خلق فظيع. نعم.
وقال تعالى في صفته: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي له قوة وبأس شديد وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش مطاع ثم، أي مطاع في الملأ الأعلى، وقوله أمين ذي أمانة عظيمة، ولهذا كان هو السفير بين الله تعالى وبين رسوله،
وهو أعظم ملائكة الرحمن وهو سيد الملائكة. ومع ذلك فإن اليهود تعاديه وتعده عدوهم من الملائكة، ولهذا أنزل الله في هذا آيات: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فانتصر الله له ولميكائيل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ثم قال
وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين وله 600 جناح. روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. قال إسناده قوي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية قال هذه أسانيد جيدة قوية انفرد بها أحمد. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين كما قال ولقد رآه نزلة أخرى، فرآه مرة في أجياد التي في مكة له 600 جناح قد سد الأفق، ورآه عند سدرة المنتهى. نعم.
قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. رواه أبو الشيخ.
أما الحديث السابق الذي قال عنه رواه مسلم فقد قال أحد المحققين لم أجد الحديث في صحيح مسلم. نعم.
ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله وكل اسم فيه إيل فهو عبد الله. وله عن علي بن الحسين مثله، وزاد وإسرافيل عبد الرحمن.
نعم، وهذا موجود في اللغات، يعني ما يعتبر لاحقة أو مقدمة ويتوارد عليه الأسماء، فنحن نقول عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز، فنجعل لفظة عبد في قبل الاسم، وبنو إسرائيل يجعلون اللفظة في آخرها فيقولون ميكائيل إسرافيل إسرائيل وهكذا، فإيل كما قال هو تعني الله. نعم.
قال وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل. وعن أبي عمران
لكن هذا الحديث ضعيف، ولكن دلت أدلة أخرى على أن جبرائيل هو أفضل الملائكة وأنه هو الروح، تنزل الملائكة والروح فيها. نعم.
أحسن عليكم. قال وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال وما لي ألا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها. رواه الإمام أحمد في الزهد.
لكن الحديث مرسل، والحديث المرسل هو ما يكون فيه انقطاع، لكن لا ريب أن الله أخبر بأنهم يخشون ربهم وأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فلا شك أن خشيتهم لله ثابتة وهم من خشيته مشفقون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ثم قال
قال وللبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية. قال ومن سادتهم ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط؟ قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. قال ومن سادتهم إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ في الصور. قال روى الترمذي وحسنه والحاكم عن
إذن هؤلاء الثلاثة هم سادة الملائكة وإنما استحقوا السيادة لأنهم موكولون بأمر الحياة، فجبرائيل موكول بحياة القلوب حيث قال الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، والذي يتنزل بالوحي هو جبريل. وأما ميكائيل فإنه موكل بالقطر والنبات الذي به حياة الأرض، وأما إسرافيل فموكل بالنفخ في الصور الذي تحصل به حياة الأبدان. فلهذا كان هؤلاء الثلاثة هم سادة الملائكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهم في مناجاته لربه فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال نكمل ما يتعلق بالملائكة.
قال روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا.
نعم، قال كيف أنعم يعني كيف أشعر بالتنعم وصاحب القرن، القرن هو الصور الذي ينفخ فيه فتقوم الساعة، قد حنى قد التقم القرن يعني وضعه في فيه وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر الأمر حتى ينفخ فيه. ثم قال
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية.
نعم، لكن في سنده من هو ضعيف. نعم،
وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. قال ومن سادتهم ملك الموت عليه السلام ولم يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل فالله أعلم. قاله الحافظ ابن كثير. وقال إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام، فمنهم حملة العرش ومنهم الكروبيون الذين.
نعم، هذا اللفظ الكروبيون يكثر في الروايات الإسرائيلية ولم يرد في حديث صحيح ولا في آية، ولعل الكروبيون بمعنى القروبيون يعني أنهم ذو قرب من الله عز وجل، لكنه لم يثبت في حديث صحيح. نعم،
قال ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون كما قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون الآية. قال ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. قلت الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات، ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها وهم الزبانية ومقدموهم 19 وخازنها مالك وهو مقدم على الخزنة وهم المذكورون في قوله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، إلى قوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال: ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه. قال: ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد، كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
إذن هذه القطعة تتعلق بالأمر الرابع، وهو ما يتعلق بأعمالهم ووظائفهم المتنوعة، ولم يستوعب المصنف رحمه الله جميع أعمالهم، بل لهم أعمال سوى ذلك، كما قال الله تعالى: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، والسابقات سبقا، كل هذه طوائف من الملائكة.
قال روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين، الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره. قال الحافظ ابن كثير: ومعنى إكرامهم أن يستحيى منهم، فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال: ما معنى إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب ولا تمثال، ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس.
إذن نضيف هذه الفائدة أو هذه الثمرة إلى ما تقدم، فإننا قلنا من ثمرة الإيمان بالملائكة محبتهم، ومن ثمرة الإيمان بالملائكة الأنس بهم، ونقول ها هنا من ثمرة الإيمان بالملائكة الحياء منهم، فنستحي أن نملي عليهم أعمالا سيئة لأنهم عن اليمين وعن الشمال قعيد، أو أن يتعرى الإنسان في غير موضع مخصوص، فكل هذا من ثمرة الإيمان بالملائكة. قال:
قال وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة قال: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وروى الإمام أحمد ومسلم حديثا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: وفي المسند والسنن حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا.
إذن أسعد الناس بالملائكة هم المؤمنون، حيث قال الله تعالى: ويستغفرون للذين آمنوا. ومن أخص المؤمنين بهم وأكثرهم بهم سعادة الذين يتلون كتاب الله، فإنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهؤلاء هم الملائكة السياحون في الأرض الذين يبحثون عن حلاق الذكر، ومن أسعد الناس بهم طلاب العلم أمثالكم، لأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع، يعني تضع أجنحتها خضعانا وتواضعا وتحببا لطلاب العلم علم، فعليهم صلوات الله وسلامه. وقد أحسن المصنف رحمه الله بذكر هذه القطعة الماتعة مما يتعلق بالملائكة الكرام. وللحديث صلة بعد المغرب إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.